فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى.
محطة أسبوعية نشد الرحال إلى قضيتنا الأولى، فلسطين.
القضية الأولى من إعداد
خالد صلاح الدين،
التقديم
علاء الدين القانس. القضية الأولى من إخراج
أمين كعيبة.
مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية الأولى، والتي نتناول فيها صمود المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني الوحشي وتصاعد عمليات جبهة الإسناد في كل من لبنان واليمن والعراق، فكونوا معنا.
القضية الأولى.
بعد أكثر من 76 عاما من إنشاء كيان الاحتلال الإسرائيلي وحشد أكثر من 7 مليون من يهود العالم، أي ما نسبته 45% إلى أرض فلسطين، وامتلاكه لترسانة هائلة من الأسلحة المتطورة بما فيها القنابل النووية وأسلحة الدمار الشامل، نتيجة للدعم الأمريكي والغربي غير المحدود إلى جانب مشاريع اختراق المنطقة بالتعاون مع عدد من الأنظمة العربية العميلة التي أبرمت معها العديد من اتفاقيات التطبيع بهدف شرعنة وجوده على أرض فلسطين. وفي مقابل ذلك كان هناك مسار آخر يتصاعد، تمثل في تنامي المقاومة الفلسطينية التي تمكنت من إسقاط مسار التطبيع وإفشال المؤامرات الصهيوأمريكية، وهو ما بلغ ذروته في عملية طوفان الأقصى التي هزت أركان الاحتلال وصدعت نظريته الأمنية وأسقطت فكرة الملاذ الآمن لليهود التي نشأ على أساسها الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. اليوم وبالرغم من مرور 8 أشهر للعدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة الذي هدف إلى القضاء على المقاومة في فلسطين، إلا أن الشعب الفلسطيني في غزة ما زال صامدا في وجه آلة القتل وسياسات الحصار والتجويع الصهيونية، وما زالت كتائب المقاومة متماسكة وقادرة على الصمود إلى جانب عمليات جبهات إسناد محور المقاومة التي حاصرت الكيان من جميع الاتجاهات في إطار معادلة وحدة الساحات التي فرضها محور المقاومة. ففي فلسطين تواصل المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وكتائبها معركتها البطولية والتصدي للعدوان الإسرائيلي والتنكيل بعداده وعتيده، وفي مختلف محاور القتال وعلى امتداد قطاع غزة. وبالتزامن مع ذلك تصاعدت عمليات جبهات الإسناد، ففي لبنان توسعت عمليات حزب الله كما ونوعا ضد كيان العدو، وفرضت واقعا صعبا على الصهاينة في المستوطنات الشمالية. وفي تفاصيل العمليات التي نفذها حزب الله، أورد مركز علمة الصهيوني أن شهر مايو الماضي كان أعلى كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل منذ أكتوبر 2023، حيث نفذ فيه حزب الله حوالي 325 هجوما في مقابل 238 هجوما في شهر إبريل الماضي. أما القناة 13 العبرية فقد أشارت إلى أن المعطيات تتحدث عن إطلاق حزب الله منذ بداية الحرب نحو 4800 صاروخ ومقذوف نحو إسرائيل. وفي ذات السياق نقل مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية يؤاف زيتون عن جهات في جيش العدو الإسرائيلي قولها إن حزب الله لم يستخدم خلال هذه الأشهر الماضية من المعركة سوى 5% من ترسانة أسلحته كميدان اختبار ضد الجيش الإسرائيلي استعدادا للمعركة الحقيقية والواسعة. هذا الواقع السوداوي دفع الكثير من المحللين الإسرائيليين إلى الحديث عن تصدع الردع الإسرائيلي، ومنهم اللواء احتياط يفتاح رون تال الذي وصف المشهد في مقابلة أجراها مع إذاعة غالي إسرائيل بأنه عار وإهانة تدوس على بقايا الردع الذي بقي لإسرائيل.
القضية الأولى.
وأضاف رونتال أن الواقع الحالي في الشمال جنوني، فحزب الله أنشأ منطقة أمنية داخل إسرائيل وحولها إلى منطقة حرب مهجورة ومحترقة. وهاجم رونتال رئيس الأركان هيرتزي هالفي قائلا إنه الأكثر فشلا في تاريخ الجيش الإسرائيلي، بدوره أجرى قائد الفيلق الأركاني سابقا الصهيوني اللواء احتياط غورشن هوكوهين مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية حول الوضع الأمني المتوتر في الشمال، وقال إن حزب الله يقوم بإذلالنا بكفاءة عالية.
مستوطنات الشمال تصلى نارا ذات لهب، صواريخ حزب الله أحرقت أخضرها ويابسها وحولتها إلى قطعة من جهنم، وقذفت الرعب في قلوب المستوطنين. وما هذا إلا جزاء ما اقترفته أيدي جيش الاحتلال من مجازر وحشية في رفح وغزة واعتداءات متواصلة على جنوب لبنان. أكثر من 32 فريق أطفاء عملوا لساعات على إخماد الحرائق التي انتشرت في 15 موقعاً شمال فلسطين المحتلة، لكن من يخمد نار الغضب المشتعلة في صدور المستوطنين الذين حملوا حكومتهم مسؤولية ما حدث وطالبوها بالرحيل؟ سخونة المشهد انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أشعلها المستوطنون بالتغريدات والصور والمشاهد، وعبروا من خلالها عن سخطهم وشعورهم بالهزيمة والانكسار أمام حزب الله والخطر الوجودي، وحولوا نتنياهو وزوجته إلى مادة للسخرية. إسرائيل بين نارين، إحداهما على الأرض لم تنطفئ بعد وأخرى في السماء. فالمسيرة هيرمز 900 التي أسقطها حزب الله قبل أيام تجسد بشكل واقعي إسرائيل ومصيرها على يد نتنياهو نيرون العصر. فمهما علت علوا كبيرة وتجبرت بمجازرها، فإن نهايتها السقوط.
وعد
أما على جبهتي اليمن والعراق، فقد كشف قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن تدشين عمليات مشتركة نفذتها القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية في العراق باتجاه ميناء حيفا، وأشار إلى أن هذه العملية تعد انطلاقة لمسار عمليات مشتركة ستكون مهمة واستراتيجية وتصاعدية. كما أشار السيد القائد إلى أن من أبرز التطورات في العمليات الأخيرة هو التدشين لمنظومة صواريخ فلسطين التي تم تصنيعها بمراعاة متطلبات المرحلة الرابعة على المستوى التقني وعلى مستوى المدى، في دلالة على أن اليمن يتخذ مسارا متقدما تمهيدا لمرحلة قادمة ذات سقوف عالية وصفعات أقوى، في وقت يتم التخطيط لجولة 5 و 6 ضد كيان العدو الصهيوني بموازاة التصعيد الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
فيما يتعلق بجبهة العراق، المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت عن تنفيذ عدة عمليات خلال هذا الأسبوع، منها ما هو باتجاه أم الرشراش التي تسمى من جهة العدو بإيلات وإلى ساحل البحر الميت، وأيضا باتجاه حيفا. ولكن التطور المهم جداً هو تدشين العمليات المشتركة بين القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية في العراق بتنفيذ عملية مهمة فجر اليوم باتجاه ميناء حيفا على البحر الأبيض المتوسط، حيث سيكون هذا المسار في العمليات المشتركة مسارا مهما واستراتيجيا وتصاعديا بإذن الله تعالى. وأنا أوجه التحية إلى الإخوة في المقاومة الإسلامية في العراق، وهذا المسار المهم سيقدم إن شاء الله تعالى نموذجا عن التعاون بين أبناء الإسلام وفي عملياتهم المشتركة التي هي في إطار الجهاد في سبيل الله تعالى، والتي سيكون لها إن شاء الله تأثيرها الكبير على الأعداء، وهي في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد.
القضية الأولى.
تصعيد الجولة الرابعة حمل معه الكثير من الدلالات، أبرزها أن هناك آفاقا جديدة تعمل على ضوئها القوات المسلحة اليمنية لتجاوز منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية والغربية، وصولا إلى عمق كيان الاحتلال، حيث أن نجاح صاروخ فلسطين الذي تم تجريبه لأول مرة في أم الرشراش يعزز قوة وفعالية الجبهة اليمنية ويربك العدو ويضيق من خياراته الدفاعية، وهو ما بات حديث وسائل الإعلام الصهيونية التي تعبر عن المخاوف من تصاعد القدرات العسكرية اليمنية وتعاظمها في إطار محور المقاومة.
القدرات اليمنية تحت التركيز الصهيوني المستمر لما تمثله من مخاطر على كيان العدو الإسرائيلي بعد حضور فعال في حصار الكيان عبر البحر الأحمر وضرب عمقه بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. هذه القوة كانت أيضا موضع قراءة وتقييم من قبل الخبراء الصهاينة، خصوصا على مستوى القوات البرية التي تستعد وتتهيأ لحرب التحرير واقتحام الأراضي المحتلة والدخول إلى مواقع ومستوطنات العدو الإسرائيلي.
الحوثيون لا يكتفون بإطلاق النار نحو إسرائيل، إنما يتدربون استعدادا للهجوم ضد إسرائيل، وأنا أقترح أن لا نستخف عندما نرى من يتدرب على اقتحام إسرائيل، فلا يمكن الاستخفاف بهذه القدرات.
نحن نتحدث عن الحوثيين خصوصا في المجال البحري لإطلاق النار نحو السفن بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، فقد أجرى الحوثيون أكثر من 700 مناورة، وهذا عدد كبير جدا. وصحيح أن هناك الحاجز الجغرافي بين إسرائيل واليمن، وأن السعودية والأردن تفصل بيننا وبين اليمن، وربما يتدربون على الاقتحام عبر البحر، لكن بما أنهم يتدربون بكل هذه الطريقة الثابتة فهذا أمر يجب الاهتمام به. فهذه التدريبات تحاكي حربا بكل معنى الكلمة، مع وسائل قتالية ثقيلة وتجنيد الجمهور، وقد تحدث زعيمهم عن مئات آلاف المتجندين من أجل هذا الأمر.
الخبراء الصهاينة تحدثوا عن مدى ارتباط الوجدان اليمني الشعبي والرسمي بالقضية الفلسطينية، يظهر ذلك في تعبيراتهم عن الاستعداد للدفاع عنها في كل الميادين. وقد ركز هؤلاء الخبراء على الخطاب الذي يستخدمه اليمنيون للتعبير عن مدى حضور القضية الفلسطينية في وجدانهم.
أحد الأمور المذهلة لدى الحوثيين هو أن من يأتي من صعدة في شمال اليمن، وهي المنطقة النائية وبهذه السرعة المذهلة للحديث بلغة الصراع، فهم يستعملون تعابير فلسطين المحتلة والمستوطنات، وكل عملياتهم حول اقتحام المستوطنات، فكل عملهم حول ما يجري في غزة وموضوع غزة حاضر دائما لديهم. وصحيح أنهم بعيدون، لكنهم جزء من الطوق الذي يحاصر إسرائيل.
خبراء الصهاينة ركزوا على خطورة تعزيز الجيش اليمني لقدراته العسكرية، واعتبروا أن ذلك يسير بالتزامن مع تزايد قوة محور المقاومة على مختلف الجبهات، والذي يمثل خطرا وتحديا كبيرا على كيان العدو في هذه المرحلة.
وفي إطار تصعيد الجولة الرابعة، استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة الطائرات إيزنهاور الأمريكية، وهو ما أجبرها على الهروب وتغيير مسارها بعيدا عن المنطقة التي كانت تتواجد فيها. وتأتي أهمية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور في عدة جوانب، أهمها أنها تعد على قائمة الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية التي تتمركز في البحر الأحمر، التي تعمل بالطاقة النووية وواحدة من أهم القواعد العسكرية البحرية والجوية لواشنطن، والتي اعتمدت عليها في تشكيل سمعتها الحربية على مستوى العالم. ووفقا لرويترز، فإنه يتواجد على متن إيزنهاور حوالي 5000 بحارة، ويمكنها حمل أكثر من 60 طائرة من الطائرات المقاتلة والمروحيات وطائرات الاستطلاع والاستخبارات والمراقبة، ولذلك فإن استهدافها من قبل القوات المسلحة يمثل سقوطا جيوسياسيا للإمبراطورية الأمريكية، وله دلالة على انتهاء عصر الهيمنة الأمريكية العسكرية على البحار. وفي هذا السياق يقول المحلل العسكري الجيوسياسي الأمريكي والكاتب في مجلة ناشونال انترست برناند ويتشيرت أن حاملة الطائرات الأمريكية أصبحت في حقيقة الأمر كالبط، وأنه لأمر محزن للغاية أننا نواصل الاستثمار في هذه الحاملات. وأضاف ويتشيرت في تغريدة له على منصة إكس: لقد قامت حاملة الطائرات إيزنهاور الآن بالمناورة وانتقلت من شن ضربات على أهداف يمنية إلى الرسوق قبالة جدة بالسعودية، مشيرا إلى أن اليمنيين بترسانتهم من الصواريخ البالستية المضادة للسفن قد أجبروا حاملة الطائرات الأمريكية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على الهروب إلى أماكن أكثر أمنا، في إشارة إلى تراجعها باتجاه شمال البحر الأحمر خوفا من الهجمات اليمنية.
القضية الأولى.
وسائل الإعلام الصينية بدورها أبدت اهتماما كبيرا بالاستهداف اليمني لإيزنهاور، ففي تقرير نشره موقع كوانشا الصيني أشار إلى أن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة اليمنية على حاملة الطائرات ينذر بتراجع مكانة الولايات المتحدة على مستوى العالم. وأضاف التقرير أنه منذ الحرب العالمية الثانية لم تجرؤ أي دولة أو منظمة على شن هجوم مفتوح على حاملة طائرات أمريكية، وهذه إهانة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. واعتبر التقرير أن حرص بعض وسائل الإعلام الأمريكية على نفي تعرض حاملات الطائرات لهجوم يمثل تلميحا إلى أن الولايات المتحدة قد استسلمت ولا تستطيع أن تفعل شيء. كما سخر التقرير من محاولة قبطان حاملة الطائرات تشودا هيل التغطية على ما حدث خلال نشر مقطع فيديو قديم، وقال إن أفضل طريقة لإثبات أن حاملة الطائرات آمنة وسليمة هي عقد يوم مفتوح لحاملة الطائرات والسماح للصحفيين من مختلف البلدان بالصعود إليها ومعرفة ماذا حل بها. ختاما، يمكننا القول إن التصعيد اليمني في إطار جولته الرابعة يؤكد على أن اليمن قد تمكن من فرض المعادلات الإرغامية التي ستجبر ثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي مهما كابروا على الإذعان ووقف العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسيفرض تحولا استراتيجيا في تاريخ الصراع لصالح شعوب الأمة على مستوى المنطقة برمتها. إلى هنا سامعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم القضية الأولى. نترككم في أمان الله ورعايته، والنصر لليمن وفلسطين. في أمان الله وحفظه.
كنتم مع
القضية الأولى للمخرج
أمين كعيبة.